بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الحادي عشر.
ما جاء في حديث عبد الله عباس رضي الله عنهما من قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف أو مطر، قال ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحزن أمته. فإذا كان هذا المراقب يتصور فعلا أن يقع في مثل هذا الحرج، فعليه أن يقدر الوقت الذي يكلف المراقبة. فإذا كان يتصور مثلا أن المراقبة تأتيه ما بين ما قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر، فهو يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد دخول وقت صلاة العصر، فيخلي في ذلك جمع تأخير. وبالعكس مثلا إذا تصورت أنه يكلف بأداء هذه الوظيفة من المراقبة بعد الظهر، فهو يجمع جمع تقدير العصر إلى الظهر، وهكذا نقول عن المغرب والعشاء. ولو ضيقنا الصورة التي تخيلها بعضنا بحيث أنه يقول إنه كلف بالمراقبة قبل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فإذا هو اشتغل بالصلاة ما تكم عدد كبير يعني. نقول حينئذ الصلاة هذه لا تسقط عن القدر، لأن الصلاة لم تسقط في صورة واقعية، وهي التي تسمى بكتب الفقه بصلاة القول. في هذه الحالة لا بد من الصلاة ولو أنها كانت مخططة جدا ومختصرة. فإذا تصورنا فعلا أن مسلما كلف بهذه الوظيفة من المراقبة في وقت ضيق مثل صلاة الفجر، فلا بد له أن يجمع بين قيامه في هذه الفريضة مع المراقبة. أنا في الحقيقة لا أتصور الآن ماذا يعمل هذا المراقب، فإني أستطيع مثلا أن أتصور إذا كان هو مأمور بالضغط على بعض الأزرار مثلا بإعطاء إشارة خاصة للطائرة التي تريد الهبوط في المطار، فهذا أمره سهل لأنه في أثناء الصلاة وهو قائم يصلي يستطيع أن يعمل هكذا، ويستطيع أن يقف بجانب الضغط أي الجهاز نعم وهكذا. لذلك هذا من معاني قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن أنا شخصيا ما أدري كيف وظيفة هذا الإنسان يتكلم معي يتكلم.
مثل الصلاة وقد يأخذ الصورة الفضية فصلاة الفجر لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا، فهو يستطيع أيضا نتخيل هذا ممكنا يستطيع أن يخفف الصلاة بحيث أنه ما تحمل معه إلا دقيقة، ولا أتصور أنه هو في كل لحظة يتكلم بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين خفيفتين. المهم فالإنسان على نفسه بصيرة، المبتلى هو الذي يقدر الظرف الذي فيه ملاحظا أولا أداء ما فرض الله عليه في هذا الوقت الضيق وليس كوقت الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة أخرى، فهذا المبتلى هو الذي يقدر الظرف، فلا بد من أن يحافظ على أمر الله بالصلاة من جهة وأن يؤدي الوظيفة التي نتخيل أنه إذا قصر فيها وقع فساد كبير في الأرواح والإنسان. هذا أهوى مما صوره صاحبنا، لأن الطائرة حينما تتكلم مع برج المراقبة تظل تحوم في السماء وتحوم حتى يأتيها الأمر، فأنت فرجت الآن عن القضية بهذا التصوير. ما دام الطائرة هي التي تبدأ الكلام مع المراقب أو مع المراقبة، فهل تستطيع الطائرة أن تنزل دون أن يأتيها الأمر بالنزول؟ فإذا هب رجلا مسلما يصلي صلاة الفجر في ركعتين في دقيقتين، ما الذي يصيب الطائرة التي تحاول في السماء وتنتظر صدور الأمر من المراقبة فيما إذا تأخرت عن النزول دقيقتين؟ لا يصيبها شيء. قد يكون الأمر عشر طائرات في عشر. نحن لا ما نتكلم مطلقين بمعنى أنه هو عليه أن ينظم الحركة، نحن نتكلم مقيدين بأن هذا عليه أن يصلي ركعتين فريضة الفجر، فهو عليه أن يوفق بين أداء ما فرض الله عليه من جهة وبين أداء ما فرض عليه من المكلفين له بآخر عمل. أما أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق هذا أمر لا يقول به مسلم أبدا. لذلك أقول بل الإنسان نفسه بصيرة، هذا المراقب عليه أن يحرص على الجمع بين الأمرين، بين ما فرض الله عليه وبين ما فرض عليه من رئيسه القائم عليه. يعني باختصار، هل المقصود من هذه المباحثة أن نصل إلى أن نقول لا يصلي الفجر في وقتها؟ ما هو المسلم يقول بهذا؟ إذن ما الذي يستطيع أن نقوله؟ أنه يجب عليه أن يحاول أن يجمع بين تحقيق المصلحتين، المصلحة الشرعية والمصلحة المهنية. أما أن نقول يبين المصلحة الأولى وهي داخلة تحت قوله عليه السلام فغير الله أحق أن يطوى في سبيل تحقيق هذه المصلحة الدنيوية أو المهنية، أنا لو قوت تصادم الأمرين أقول لا يجوز أن يكون المراقب حين ذاك في هذا الوقت مراقبا، يستفيد من الوظيفة كلها أو من أن يوظف في هذا الوقت الحرج الضيق الذي إذا تسلم فيه الوظيفة لا يتمكن بوجه من الوجوه من أداء فريضة الفجر صلاة الفجر، فحينئذ لا يجوز هذا العمل. يقطع الصلاة لما؟ كيف تظل الطائرة الثانية؟ ويمكن أن لا يصير الصد؟ ويمكن أن لا يصير الصد؟ تفهم ما هذه مجرد أنه يمكن أن يصير الصد ويقطع الصلاة؟ لماذا لا نضع في بالنا الإمكانية الأخرى؟ بارك الله فيك، هذا غير ما تقول، أنت تقول يمكن وألفت نظر أنه يمكن العكس تقول نعم، بينما سورة الأعمى أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في البئر، هذا يقال يمكن أن يقع؟ ولا كما قلت يغرب على الظن إن لم تقطع بأنه يقع، فهذا يختلف عن ذلك تماما. لذلك يجب أن يكون الإنسان دقيقا فيما يفعل، دقيقا فيما يقول، دقيقا فيما يفتي، وليس لمجرد أنه يتصور يمكن أن يصير في اصطدام بين طائرتين، مع أن هذا الإمكان مقابل بإمكان آخر، فلأنه يمكن نقول يقطع الصلاة، يقتل الصلاة، وهذا لا يجوز إسلاميا. نعم؟
في مجموعة من الموظفين
يعاونونه
وليس
بمقابله
في البوت،
فيستطيع
أن يصلي والثاني
يحل
محله.
الحمد لله، ولذلك أنا أقول أنه يجب أن يدرس المكلف الأمر بدقة ولا يستسهل القضية ويخالف الشريعة. نعم.
يسأل
السائل
يقول ما هو تعريف المضاربة
شرعا؟ تعريف المضاربة معروف، وهو أن يشترك اثنان في عمل ما، في تجارة ما، أحدهما بماله والآخر ببدنه، هذه هي المضاربة.
كيف الإنسان يقول يحدث الآن أن تسقى المشروعات بماء المزاد بعد تطهيرها ببعض الكيماويات، فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء؟
إيش المقصود بالمشروعات؟
يعني زراعة
مشروعات يعني
زراعة
الأراضي التي تزرع.
نعم.
إذا الآية السؤال.
يحدث الآن أن تسقى المزروعات بماء.
طيب جميل، في فرق بين مزروعات ومزروعات.
بماء المجاري بعد تطهيرها لبعض السماويات، فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز، فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
وهذا الماء أيضا ما وقف حديث، ما هو؟
ماء الفضل
المجاز الكهاريج يعني.
نعم، بعد أن تحللونه البلدية تحلله تسقي به الأسواع
لا يمكن. لا، الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى تماما على العكس من الماء، ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عنده. فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر الطهور تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء، فإذا أجري على هذا الماء النجس تحويلات علمية فنية بحيث عاد إلى طبيعته الأولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح، فقد عاد الماء إلى أصله فصار طاهرا مطهرا، فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجسا. هذا المهم يا أخي، نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وإلا فيقع مثلا ماء الركسوس في ماء طائع مطهر فيتغير لونه أو لا يصبح نجسا، يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر، أما أنه نجس لا، بما لأنه لم يتغير لونه بنجاسة. المثل المطروح الآن، إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله، أما له طعم آخر نحن نجد مياه طبيعية أحيانا المياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة، هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة خلت فيه.
هذا الكلام
ماذا نعم تقول ماذا؟ العكس هو الصواب، حديث الثلاثين هو الذي يقيد. ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث حلل فوقع فيه نجاسة، هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقع فيه؟ إذن أين تطبيق حديث الثلاثين؟ هذه واحدة. أخرى وهي بيت قصيد كما يقال، ماذا لماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قلتين وقع فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة؟ تقول بلا شك بأن هذا الماء تنجس، فهل أعملت حديث قلتين في هذه الصورة؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا. إذن أي حديث أنت أعملته في هذه الصورة أليس حديث الماء طهور لا يملجه شيء؟ فإذا من الذي يقيد الآخر؟ هذا هو الذي يقيد حديث الثلاثين. فمعنى حديث الثلاثين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته، وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر الوضاعة الذي يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكم على حديث كلتين. فحديث كلتين يحمل ويفسر على ضوء الماء الطهور. إذا كان الماء أقل من كلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر بحكم حديث الماء طهور. وإذا بلغ أكثر من كلتين ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان كلتين بحكم حديث الماء طهور. وهكذا فحديث الكلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من الكلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا. الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث الماء طهور وليس العمل على حديث الكلتين. حديث الكلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة، كان الماء كلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك الماء عن طهوريته، فقال عليه السلام إذا كان ماء كلتين لم يحمل الخبر. نعم تفضل.
يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث صحيح، لكن هناك بعض القواعد الأصولية يجب ملاحظتها حينما يبدو في ذاهبه أو الفقيه شيء من التعارض بين بعض الأحاديث. من هذه القواعد إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعل له قدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن القول شريعة عامة وجهه الرسول عليه السلام إلى الأمة، أما الفعل وهو وإن كان أيضا الأصل فيه أنه شريعة عامة لكن في كثير الأحيان يكون حكما خاصا به عليه السلام دون سائر الناس، وهذا لا يحتاج إلى ضرب من أمثلة. وأحيانا يكون ذاك الفعل صدر منه عليه السلام بحكم الضرورة أو الحاجة فيكون حين ذاك معذورا، فيبقى القول الذي وجه إلى الأمة دون أي معارضة. من أجل هذا وذاك كان من الفقه الذي يجب مراعاته هو أن يقدم القول على الفعل إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن القول نسخ، وهذا صعب تصوره، ولكن نحن نفترض إذا قام الدليل على نسخ القول بالفعل ذهب إليه، ولكن هذا نادر ما يكون وإن كان يقع فيه بعض الناس خطأ. يعني مثلا حديث إنما جعل الإمام ليسمى به وفيه فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، الرواية فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس بعذر أنه يجب عليه أن يتابعه فيجلس معه. عرض هذا الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا والناس من خلفه فيها، فادعى بعضهم أن هذا الحديث ناسخ، أن هذا الحديث الفعلي ناسخ للحديث القولي، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فرد على هذا البعض بأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن أن ينسخ القول الفعلي، القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب والحالة هذه التوفيق بين الفعل والقول، وهذا حينما يكون عندنا حجة أن القول متقدم على الفعل والفعل المعارض له متأخر عنه، حين ذاك لا بد من التوفيق. أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن وقع للرسول عليه السلام فعلا بخلافه، هذا لا يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة. فإذا أمكن التوفيق وفق، وهذا أصل ضروري جدا ملاحظته، وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول في هذه الحادثة وبين قوله عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين. فإن الإمام أحمد رحمه الله أعمل كل من الحديثين القولي والفعلي في مكانه. الحديث القولي جعله قاعدة مضطردة، لأن هذا طبيعة الأقوال النبوية. أما الفعل الذي وقع من الرسول عليه السلام التزمه في حدود واقعه، لم يلحق به صورة أخرى. فماذا قال؟ قال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فعلى من خلفه أن يجلسوا معه. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم الأول. هذا منه من دقة فهمه رحمه الله، لأن الحادثة هكذا كانت، أي كان كما تعلمون الإمام أبو بكر الصديق بحكم توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فهو صلى بالناس إماما قائما بطبيعة الحال. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وتأخر أبو بكر وقام الأصيل مقام الوكيل ودخل جالسا، كانت صلاته تماما لصلاة الإمام الوكيل الذي ابتدأها من قيام. فهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، يفرق بين ما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قاعدا فعليهم أن يقعدوا، أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فهنا تأتي الحادثة الفعلية وتخصص القاعدة القولية. فهذا الجمع هو الذي ينبغي أن يشار إليه، لا أن يقال إن حديث الأمر بالقعود منسوخ، لأن الحادثة الفعلية ليست فيها الدلالة العامة التي تعارض الحديث القولي، فلا سبيل إلا إلى القول بنفسه. لا، على أن هناك توثيقا آخر، وهو لو كانت القصة كما صور الإمام أحمد صور، أن الإمام ابتدأ الصلاة من قعود وصلى من خلفه من قيام، هذه صورة تعارض تماما قول عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين. حينئذ يقال إن هذه الصورة الفعلية أيضا لا تنهض لنفس القول، وإنما تنهض لبيان معناه، لأننا نعلم أن الأصل في كل أمر أنه يفيد الوجوب إلا إذا قام الدليل على عدم وجوبه. فإذا ثبت لدينا أن قوله عليه السلام هذا متقدم، وفعله عليه السلام في السورة التي تخيلناها دخل في الصلاة جالسا والناس يصلون خلفه قيام خلاف الحديث تماما، مع ذلك لا يجوز أن يقال هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي، لأنه يمكن التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي، فيقال الحديث الفعلي بين أن الأمر بالحديث القولي ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، فبقي قوله عليه السلام محكما غير منسوخ بطريقة التوفيق بين الحديث القولي والحديث الفعلي. هذا لو كانت الحادثة الفعلية أولا متأخرة عن القول، وثانيا كانت بهذه الصورة الضيقة التي صورناها، فكيف وهي أولا لا يعلم أنها متقدمة متأخرة عن الحديث القولي، وثانيا لم تكن الصلاة هناك ابتدأها الإمام من قعود وإنما ابتدأها من قيام. لذلك الأمر بالصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا هو أمر محكم، كل ما يمكن أن يقال أن الأمر هل هو للوجوب كما هو ظاهره أم هو للاستحباب كما يقتضي الجمع بين الحديث الفعلي والحديث القولي. الجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر للوجوب لا يزال قائم، وأن الحادثة الفعلية لا علم عندنا لأنها متأخرة عن الحديث القولي، بل قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين وفي حفظ أنه طاووس أو عطاء أحدهما يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صلاته جالسا قال مثل هذا الحديث: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا شروط الجلوس الأجمعين. هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث المتفق عليه على أصله، لأنه لم يقم عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأخرت عن قوله عليه السلام العام. لهذا الحديث لا يزال على أصله شرعا مستمرا إلى يوم القيامة مطلق: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ويؤيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يؤيد أن الحديث ليس منسوخا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما الظهر جالسا، لأنه كان راكبا دابته فرمته أرضا فأصيب في حاضده أو أقحبه فلم يستطع أن يصلي قائما فصلى قائما، وقام الناس عادتهم من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم: إن كنتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إن كنتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليسلم به. وذكر الحديث: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر بالمقتدين بالصلاة جلوسا أجمعين خلف الإمام الجالس، أن في هذه الظاهرة التي رآها الرسول عليه السلام من الصحابة حين صلى هو جالسا وصلوا هم قياما في مشابهة لأهل فارس الذين من عادتهم أن الملك يجلس على عرشه ويقوم الناس من حوله قياما. لذلك قال لهم: إن كنتم آنفا تفعلون كنتم، وما فعل لفوارق واضحة جدا، منها أن كسرى حينما يجلس على عرشه ويقوم من حوله قياما أمر مقصود لإظهار عجرفته وكبريائه، بينما الصورة التي وقعت بين الصحابة والنبي لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. هناك كسرى يجلس تعظما، من حوله يقومون تعظيما، كل هذا وذاك ليس له وجود في سورة قيام الصحابة خلف الرسول عليه السلام. رسول الله جلس وهو الذي بلغنا قول ربنا: وقوموا لله قانتين، وهو الذي قال لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فحين ذاك كيف يترك هو القيام لو استطاع إليه سبيلا؟ إذن هو جلس مضطرا، فأين جلوس إسراء؟ إسراء جلس متعاظما، رسولنا جلس مضطرا، ثم إسراء جلس ليحكم بين الناس يعني ويسيطر عليهم بأحكامه، رسول الله جلس في الصلاة إظهارا لعبوديته لربه. هذه فارقة أخرى بين جلوس الإسراء وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حينما قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام أتباع كسرى وحاشية كسرى تعظيما له، فالصحابة ما قاموا خلف النبي الجالس تعظيما له، وإنما تحقيقا لذاك المبدأ وقوموا لله قانتين. فشتان بين السورتين من حيث المقاصد والنوايا، لكن هذه الشكلية ما يرضاها الرسول عليه السلام الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار، ولهذا قال لهم إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، فأنتم قمتم على رأسي فماذا يفعلون؟ قال لهم إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول ابن تيمية هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنسخ، وما كان من الأحكام مقرونا بعلة محكمة لا تنسخ فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أؤكد أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول. إذن يبقى قول الرسول عليه السلام صلوا جلوس أجمعين محتما إلى يوم الدين.
تفضلت من الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف، لابد أن الصارف يكون بعد،
لابد أن يكون صارف، أما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري. أما هنا الصارف الفعل، فالفعل لا يعارض القول كما قلنا في الأصل، إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لكن إذا جاء الفعل متأخرا ممكن أن يكون ناسخ، وليس كل ناسخ ينبغي أن يكون معروفا عندنا. تقدم الناسخ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ هذا يختلف باختلاف الأدلة. أما إذا تعارض القول والفعل وأردنا أن ننسخ القول بالفعل لابد من أن يكون واضحا لدينا تأخر الفعل عن القول، وهذا له أمثلة كثيرة. يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدي إلى تعطيل القول. مثلا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وعندنا أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما. فيقول بعض العلماء إما أن النهي منسوخ، وإما أنه يحمل على كراهة التنزيه وليس على التحريم. ليحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي، وهذا مما لا يوجد. ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاة دقيقة حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة فينسخ بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
الله
نعم لا يجوز إقبال السنة فهو حرام. نعم. وهو قوله الموجه شريعة عامة للمسلمين، لا سيما وأن راوي وهو أبو أيوب الأنصاري كان لما جاء إلى الشام فوجد المراحيض إلى القبلة فذكر هذا الحديث: إذا أتيت من الغائط فلا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرق أو غرب. قال: فنحن نستغفر الله، لأن يعني المراحيض جاء القبلة، وأنا في الواقع لاحظت هنا الدار التي أسكنها الآن مخالفة لهذا الحديث. هناك عديد من المراحيض الثروة والحمد لله غير موجهة إلى القبلة، لكن المرحاض الأول هنا الذي يلي الباب هو إلى القبلة. وأنا مع الأسف كنت حديث عاجل بهذه الدار، فانتبهت أنني أستقبل الجهة التي أصلي إليها في حالة التبول أو التروض. فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام، ولذلك قال نستغفر الله، مع أنه لم يبني المرحاض هو ليجي إلى القبلة، لأن بيوتنا كانت بيوت النصارى. مع ذلك يقول نحن نستغفر الله لأنه لا يستطيع أن يتغوط إلا في المكان الذي وجه إلى القبلة. فتساؤلك أن دعوة الخصوصية يتطلب الدليل، هذا التساؤل في محله وليس في محله، هو في محله لأنه أصل، ليس في محله لأنك ذكرت الدافع إلى القول بأن هذا خصوصية. لذلك كان الأرجح ما ذهبنا إليه طبعا في كثير من الأعمال الفقه والحديث أن استقبال القبلة لا يجوز سواء للصحراء أو للجنة. وعندي أدلة استنباطية تقاوي هذه النظرية وتجعل المسلم لا يشك في صحتها أبدا. عندنا أحاديث تنهى المسلم عن أن يتصف إلى القبلة، وعندنا حديث أن الرسول رأى رجلا يتصف في المسجد تجاه القبلة فنهى ونهر عن ذلك. وإذا قام أحدكم يصلي فلا يبطئ جهة القبلة، جهة القبلة وهو يصلي، يصلي في المسجد أو يصلي في البنيان. وكل ذي عقل ولوك يعلم أو يعتقد معي أن البطئ جهة القبلة دون التغوط والتبول جهة القبلة. فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بطاقه تجاه القبلة، أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ أشك أن هذا من باب ولا تقل لهما أفل، أي لا تضربهما بكفك، من باب أولى، هذا قياس أولى. وأن يقول فقير يعلم ما يقوله لا يجوز استقبال القبلة بالبطاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من الجدر، فهذه ظاهرية مخيفة من التفريق بين المتماثلات، بل من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوس. القياس الصحيح هو القياس الأولى والذي لا شك فيه، فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن المصاف تجاه القبلة نعملها أعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا، لا نفرق بين البطء وبين البطء تجاه القبلة؟ وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
قال عن التأمين، يعني شركات التأمين سواء التأمين على الحياة أو على الفلوس أو على السيارات وما إلى ذلك، يعني هل هذه الشركات راسية يعني من خلالها جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الإسلامي الجائز؟
أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة، فأنا اعتقاد جازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام. أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر، أي القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد الذي الشيخ عبد الله ابن عمرو الأنصار ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والكوبة القبل. التأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب تماما الذي ابتلي فيه بعض البلاد الإسلامية وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها ترفية أمرها وتثبيت شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. التأمين هو نوع من الخمار كليا نصيب سمي بالتأمين على الحياة. سبحان الله من الذي يستطيع أن يؤمن على حياة الإنسان الماء والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك تقص من أنواع التأمينات الأخرى. أما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا وإنما أقصد الفائدة اللغوية. إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمن والمؤمن عنده مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلا فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه هذا أمر جائز لأنه من باب الإيجار والاستئجار. أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه. نعم كيف؟ ما فهمت ما يقول؟
قلت بعض البلدان يعني لا تجدد الملكية إلا
هذه مسألة أخرى أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل تأمين إما تأمين خاص أو عام. فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة. ولذلك الكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره. أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما هذا شيء. والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الشاهد أن تأمين المجبور فهو كالضرائب يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره. أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه هذا هو الذي لا يجوز الإسلام لأنه من باب الميت والقمار. نعم هذا نرى فيه التفصيل. إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حالي هذا الدافع هذه بضاعتنا ردت إلينا. أما إن كان ما سيدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع. نعم
يقول السائل عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره. سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول أن رائحة الإسرائيلية لا تفوح من هذا الحديث. فكيف نرد عليهم؟ وهل يجوز أن يسمي ملك الموت إسرائيل؟ وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه إسرائيل؟ وكيف يجوز للنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ذلك؟
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.